صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. كان كلامنا في القول الأول وهو اشتراط تقديم الإيجاب على القبول مطلقا، وهو المنسوب للأشهر من الأعلام، وذكرنا الدليل الأول على هذا القول وهو الإجماع المحكي عن الشيخ الطوسي والمنسوب إلى الشيخ الطوسي في كتابه الخلاف. ويمكن المناقشة في هذا الدليل أولا بما سبق، وهي مناقشة السيد العاملي في مفتاح الكرامة من عدم ثبوت صحة النسبة إلى الشيخ الطوسي، فهو لم يدعي الإجماع على اشتراط تقديم الإجاب على القبول، إنما عبارته هي أنه متفقون على أنه لو قدم الإجاب على القبول فالمعاملة صحيحة، وإثبات شيء لا ينفي ما عدا المناقشة الثانية. على فرض التسليم بأن الشيخ الطوسي يدعي الإجماع في كتابه الخلاف، إلا أنه قد عدل عن ذلك في كتابه المبسوط، والمبسوط متأخرون عن كتاب الخلاف، حيث إنه في كتاب البيع أو في باب البيع من المبسوط وافق رأيه في الخلاف باشتراط تقديم الإيجاب على القبول، إلا أنه في باب النكاح من كتاب المبسوط وهو الجزء الرابع عدل وادعى الإجماع على صحة تقديم القبول على الإيجاب في باب النكاح وفي باب البيع أيضا، فالمعول على رأيه في كتاب المبسوط وفي باب النكاح من؟ لأن باب النكاح متأخر عن باب البيع، ولذلك أنقل لك نص كلامه في كتاب في باب البيع وفي باب النكاح. أما في باب البيع فقال نعم كله في المبسوط، هذا في باب البيع، يقول عقد النكاح ينعقد بالإيجاب والقبول، سواء تقدم الإيجاب فقال زوجتك ابنتي فقال قبلت النكاح، أو تأخر الإيجاب كقوله زوجني بنتك فقال زوجتك بلا خلاف. هذا في النكاح ما في فرق تقديم الإيجاب أو القبول للنصوص طبعا. فأما البيع لاحظ، فإن تقدم الإيجاب فقال بعتك فقال قبلت صح بلا خلاف إذا تقدم الإيجاب على القبول، وإن تقدم القبول فقال بعنيه بألف فقال بعتك صح، والأقوى عندي أنه لا يصح حتى يقول المشتري بعد ذلك اشتريته، هذا وين؟ في باب البيع. أما في باب النكاح ماذا قال؟ في نفس المبسوط الجزء الرابع، ذاك في الجزء الثاني، هذا في الجزء الرابع، قال فإذا تعاقدا
فإن تقدم الإيجاب على القبول فقال زوجتك، فقال قبلت التزويج، صح. وكذلك إذا تقدم الإيجاب في البيع على القبول صح بلا خلاف، محل الشاهد هنا. وأما إن تأخر الإيجاب وسبق القبول، فإن كان في النكاح فقال الزوج زوجتنيها، فقال زوجتكها، زوجتكها، فالزوج يستدعي زوجتنيها أو يستفهم، فقال الوكيل وكيل الزوجة أو ولي أمرها زوجتكها، صح. وإن لم يعد الزوج القبول بلا خلاف لخبر سعد الساعدي جعلك الله سعيدا في الدنيا والآخرة، إلى أن يقول وإن كان هذا في البيع فقال بعنيها فقال بعتكها، صح عندنا. عندنا يعني مو على رأيه، عندنا يعني إجماع، كأنما يدعي الإجماع بقرينة قوله وعند قوم من المخالفين، صح عندنا وعند قوم من المخالفين. إذن يا من كتب في الإجماعات، هذا من موارد التعارض، من على من واحد الطوسي في كتاب الخلاف يدعي إجماع على رأي، وفي كتابه المبسوط يدعي الإجماع على رأي آخر، بل أكثر، في باب دون باب، في باب البيع وفي باب النكاح، تجمع ذلك الذي يتضح لك كيف يدعي الإجماع، كيف يدعي الأعلام الإجماع، في كتاب دون كتاب، في باب ثم في باب آخر يخالف رأيه. هذا من موارد الشيخ الطوسي، وفي موارد كثيرة للمرتضى، وموارد عريضة للعلامة، وهي كثيرة على كل حال، فلاحظ وتبصر. خب، وإجماعات الطوسي مبنية حجيتها على قاعدة اللغة كما هو رأيه. على كل حال، إذن فلم تثبت دعوى الإجماع، هذا أولا. ثانيا، معارضة بدعوى الشيخ الطوسي نفسه في كتابه المبسوط، هذا ثانيا. ثالثا، سلمنا بثبوت دعوى الإجماع، إلا أنه إجماع منقول ولا حجية للإجماعات المنقولة كما ثبت في الأصول وحققت المسألة في محلها. رابعا، سلمنا بحجية الإجماعات المنقولة، إلا أن هذا الإجماع محتمل مدركية فلا حجية له. إذن هذا الكلام بالنسبة للدليل الأول ومناقشة هذا الدليل. الدليل الثاني، وهو أصالة الفساد، هذا الدليل الثاني أصالة الفساد، وله تقريبان بحسب ما يستفاد من عبارة المصنف. التقريب الأول في عدة مقدمات. المقدمة الأولى، إن العمومات، أو عفوا، إن العقد الذي يتقدم فيه القبول على الإيجاب ليس عقدا متعارفا، بل هو على خلاف ما جرى عليه العرف والمرتكز العقلائي، حيث إن العرف قائم على تقديم الإيجاب على القبول وليس العكس، هذا أولا. ثانيا، إن الإطلاقات والعمومات كقوله تعالى أحل الله البيع، وقوله تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض، وقول تعالى أوفوا بالعقود، إنما هي إمضاء لما عليه العرف والمرتكز العقلائي في إنشاء العقود. هذا وبالتالي فلا تكون هذه المعاملة التي يقدم فيها القبول على الإيجاب مشمولة لهذه الإطلاقات والعمومات لعدم كونها على المتعارف. ثالثا، بما أن هذه المعاملة لا تشملها العمومات فالجاري فيها أصالة الفساد، حيث عندنا يقين بعدم ترتب أثر ونقل وانتقال قبل الإنشاء وبعد حصول الإنشاء وتقديم القبول على الإيجاب نشك في ترتب النقل والانتقال، فنستصحب عدم ترتب الأثار وعدم تحقق النقل والانتقال، والنتيجة هي فساد هذه المعاملة. هذا هو التقريب الأول ويمكن مناقشته أولا بأنه لا نسلم بعدم تعارف تقديم القبول على الإيجاب، بل هو أمر متعارف ودلت عليه النصوص مما يشهد على كونه متعارفا، وبالتالي تشمله الإطلاقات والعمومات. ثانيا، على فرض التنزل والتسليم بعدم شمول الإطلاقات والعمومات لهذه المعاملة التي يتقدم فيها القبول على الإيجاب، إلا أن الجاري هو البراءة عن اشتراط تقديم القبول على الإيجاب، لأن البراءة أصل سببي في المقام فيقدم على استصحاب عدم ترتب الأثار. التقريب الثاني وبيانه في مقدمات، المقدمة الأولى، وهذا طبعا التقريب الثاني مستفاد من قبل المقدس الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان الجزء الثامن صفحة 145، وكذلك المحقق الكركي في جامع المقاصد الجزء الرابع صفحة 60 وبيانه. أولا، بأن حقيقة العقد هو متقوم بتقدم الإيجاب على القبول، لأن القبول فرع الإيجاب وتابع للإيجاب، فلا يمكن حينئذ أن يتقدم الفرع على الأصل، فالإيجاب هو الأصل والقبول فرع، فلا يتقدم الفرع وهو القبول على الأصل. هذا أولا. ثانيا، بما أن حقيقة العقد متقومة بتقدم الإيجاب على القبول وتفريع القبول على الإيجاب، فلا يصدق حينئذ عنوان العقد على هذه المعاملة من الأساس، فالموضوع منتفي، يعني موضوع العقد منتفي. وعلى فرض وجود الموضوع إلا أن الإطلاقات والعمومات منصرفة إلى العقد الذي يتقدم فيه الإيجاب على القبول، ولا تشمل العقد الذي يتقدم فيه القبول على الإيجاب.
هذا على فرض بشمول
أنه
العقد أنه ينصرف في هذا
الحال. أحسنت. ثالثا، بعد التشكيك في تحقق عنوان العقد يعني الموضوع، أو بعد التشكيك في شمول الإطلاقات والعمومات لهذه المعاملة، فالجاري هو أصالة الفساد، فعندنا يقين بعدم ترتب أثار قبل الإنشاء، بعد حصول الإنشاء وتقديم القبول على الإيجاب نشك في ترتب الأثار، فالجاري هو استصحاب عدم ترتب الأثار. ويمكن المناقشة في ذلك بعين ما تقدم، أولا بأنه لا شك لدينا في صدق عنوان العقد عرفان، فكما أنه يصدق بتقديم الإيجاب كذلك يصدق بتقديم القبول، فتشمله بالتالي العمومات. ثانيا، على فرض التشكيك فالجاري هو أصالة البراءة لا أصالة الفساد لعين ما تقدم. تم الكلام والنقض والإبراز في القول الأول بدليليه وبالتقريبين للدليل الثاني. طبعا ذكرنا لعله في الدرس السابق ثلاثة أدلة، هذا الدليل الثاني قربنا بتقريبين ليشمل الدليل الثالث. طبق العبارة، قال الأشهر كما قيل، من القائل؟ العلامة، لزوم تقديم الإيجاب على القبول، وبه صرح في الخلاف الطوسي، والوسيلة ابن حمزة، والسرائر ابن إدريس، والتذكرة العلامة، كما عن الإيضاح فخر المحققين، وجامع المقاصد الكركي. خب الآن ما الدليل على ذلك؟ بدأ في الدليل الثاني، خب، وهو أصالة الفساد، ولعله للأصل يعني أصالة الفساد، وهذا الأصل له تقريبان. من أين استفدنا التقريبين؟ لاحظ، هذا بدأ الآن يقرب التقريب الأول، ولعله للأصل بعد حمل آية وجوب الوفاء أوفوا بالعقود على العقود المتعارفة، كآية أحل الله البيع، كآية إلا أن تكون تجارة أن ترى. إذن فأولا نقول بأن تقديم القبول على الإيجاب ليس عقدا متعارفا. ثانيا، هذه الآيات واردة لإمضاء العقود المتعارفة فلا تشمل هذا العقد. هذا ما يدل على الفساد، مجرد عدم الشمول لابد أن تأتي بدليل على الفساد، هو أصالة الفساد. هكذا هذا التقريب الأول، ولم يناقش فيه بينا المناقشة. التقريب الثاني هذا، وزاد بعضهم، هذا التقريب الثاني ذكره المقدس الأردبيلي والكركي، أن القبول فرع الإيجاب، خب، فلا يتقدم عليه، وأنه يعني القبول تابع للإيجاب فلا يصح تقدمه يعني تقدم القبول عليه على الإيجاب. خب هذا ليس دليل واضح، مجرد أن هذا فرع، هذا ليس دليل، لكن المصنف يقول خلاص بعد وضحنا لك، إذا لم يكن هذا، إذا كان القبول متفرعا على الإيجاب فلا يكون عقدا بالتالي إذا تقدم القبول على الإيجاب، ولو كان عقد نشك في شمول الإطلاقات له لأنها واردة على المتعارف، وبالتالي هذا أيضا ما يوجب فساد المعاملة، لابد من دليل، مجرد عدم شمول الأدلة لا يعني الفساد، فتنطبق أصالة الفساد مع الشك. هذا المقصود، وإلا واضح القبول فرع الإيجاب، هذا ليس دليلا، إنما أنت ترتب الدليل بهذه المقدمات. على كل، الدليل الثاني وحكى في غاية المراد، من الحاكي؟ الشهيد الأول عن الخلاف، الخلاف الطوسي الإجماع عليه، يعني على اشتراط تقديم الإجاب الإجاب على القبول. الآن المناقشة الأولى، وليس في الخلاف في هذه المسألة إلا ما الموجود، إلا أن البيعة مع تقديم الإجاب متفق عليه فقط، وما قال ومتفق على بطلان العقد لو قدم القبول على الإجاب فيؤخذ به فراجع. خب هذا من أين عرفه المصنف؟ مع أن الآن حكى عن غاية المراد، حكى هو عن غاية المراد، معنى هذا أنه أيضا يحكي ذلك. وهذه المناقشة هي مناقشة السيد العاملي كما ذكرنا في مفتاح الكرامة الجزء الرابع 164، فالمصنف أخذها من وذكرها، ولذلك لاحظ لعله الحاشية مو مكتوبة. على كل حال
لكن هو بفهم الإجماع يقول لا يفهم.
أحسنتم، أي نعم. المناقشة الثانية هي هذا، خلافا للشيخ نفسه الشيخ الطوسي في كتابه المبسوط في باب النكاح، أما في باب البيع وافق رأيي في الخلاف. خلافا للشيخ في المبسوط في باب النكاح وإن وافق الخلاف في البيع، في باب البيع وافق رأيي في الخلاف، إلا أنه عدل عنه في باب النكاح لأن باب النكاح متأخر، بل ظاهر كلامه عدم الخلاف في صحته، يعني صحة تقديم القبول على الإجاب بين الإمامية، حيث إنه بعدما ذكر أن تقديم القبول بلفظ الأمر في النكاح بأن يقول الرجل زوجني فلانة جائز بلا خلاف، قال هذا محل الشهادة ونقلنا عبارته، أما البيع فإنه إذا قال بعنيها فقال بعتكها صح عندنا وعند قوم من المخالفين، فمحل الشاهد عندنا هو يدعي الإجماع. وقال قوم منهم لا يصح حتى يسبق الإجاب القبول، لكن ما لنا شأن والمخالفون. وكيف كان هسه سواء تم ظهور عبارة الطوسي في دعوة الإجماع أو ما تم ظهور العبارة، فنسبة القول الأول، ما هو القول الأول؟ يعني اشتراط تقديم الإجاب على القبول، فنسبة القول الأول إلى المبسوط مستند إلى كلامه في باب البيع، وعما في باب النكاح فكلام صريح واضح في جواز التقديم، تقديم ماذا؟ قبول على الإجاب. خب الآن القول الثاني، وهو عدم اشتراط تقديم الإجاب على القبول مطلقا، وهذا هو رأي الشيخ الطوسي في المبسوط في باب النكاح كما ذكرنا، ورأي المحقق الحلي في كتابه الشرائع حيث قال وهل يشترط تقديم الإيجاب على القبول، فيه تردد، والأشبه عدم الاشتراط، شرائع الجزء الثاني صفحة 13. وهذا رأي العلامة الحلي أيضا في التحرير حيث قال والأقرب عدم اشتراط تقديم الإيجاب، الجزء الأول صفحة 164. وهذا أيضا رأي الشهيد الأول في الدروس حيث قال ولا ترتيب بين الإيجاب والقبول على الأقرب، وفاقا للقاضي ابن البراج الجزء الثالث صفحة 191. وهذا رأي الشهيد الثاني في المسالك حيث قال وهل يشترط تقديم الإيجاب إلا أن وهل يشترط تقديم الإجاب، وجه العدم من أصالة الجواز، الأصل الجواز يعني البراءة، وأنه عقد فيجب الوفاء به، وذهب إلى أن يقول وذهب جماعة إلى اعتبار تقديمه يعني الإجاب، إلى أن يقول محل الشاهد والأقوى الأول يعني عدم اشتراط تقديم الإيجاب على القبول. المسالك الجزء الثاني الثالث صفحة 154. نقلنا العبارات لأن المصنف أشار إلى أن هؤلاء الأعلام تبنوا هذا الرأي وفعلا كما نسب إليهم. ويمكن الاستدلال على هذا القول بدليلين. الدليل الأول العمومات، كقوله تعالى أوفوا بالعقود أو إلا أن تكون تجارة عن تراض، بتقريب. أولا إن هذه الآيات المباركة مطلقة فلم تقيد صحة العقد أو التجارة عن تراض بتقدم الإيجاب على القبول. ثانيا، إذا شككنا في صحة المعاملة التي يتقدم فيها القبول على الإيجاب فيمكننا التمسك بهذه الإطلاقات والعمومات حيث لم تقيد الصحة فيها بتقديم الإيجاب على القبول، والنتيجة عدم اشتراط تقديم الإيجاب على القبول. الدليل الثاني النصوص، وأشار المصنف إلى نصين من هذه النصوص. النص الأول رواية أبان بن تغلب التي مرت علينا في الدرس السابق، قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام كيف أقول لها إذا خلوت بها؟ قال تقول أتزوجك متعتان على كتاب الله وسنة نبيه لا وارث ولا موروث كذا وكذا يوما، وإن شئت كذا وكذا سنة، بكذا وكذا درهما، وتسمي من الأجر من الأجل ما تراضيتما عليه قليلا كان أو كثيرا، فإذا قالت نعم فقد رضيت فهي امرأتك وأنت أولى الناس بها. بتقريب، أولا دلت الرواية على مشروعية تقديم القبول على الإيجاب حيث إن الزوجة هو الذي ابتدأ بإنشاء عقد النكاح، والزوج قابل لا موجب، لأن الموجب هي الزوجة، وإنما الزوج دوره القبول. هذا أولا. ثانيا، إذا دلت الرواية على جواز تقديم القبول على الإيجاب في باب النكاح دلت على جواز ذلك في غير باب النكاح كالبيع من باب أولى، والنتيجة هي جواز تقديم القبول على الإيجاب. ويمكن المناقشة أولا بضعف الرواية سندا كما سبق. بمن؟ إبراهيم بن الفضل. ثانيا بما ذكرنا سابقا بأن الرواية ليست بصدد اشتراط تقديم الإيجاب على القبول أو عدم الاشتراط، إنما بصدد بيان أصل ما يعتبر في عقد النكاح المنقطع من المهر والأجل، فلاحظ النص الثاني رواية سهل بن سعد الساعدي المروية في كتب الفريقين كما قيل القائل هو الشهيد الثاني في المسالك حيث قال كما ورد في خبر سهل الساعدي المشهور بين العامة والخاصة ورواه كل منهما في الصحيح يعني العامة رواه في كتابهم الصحيح وهو البخاري مثلا والخاصة رواه في كتابهم الصحيح وهو الكافي أو بسند صحيح فننقل سند البخاري أو ننقل ما نقله البخاري وما نقله الكليني أما البخاري فقال عن سهل بن سعد قال أتت النبي صلى الله عليه وآله امرأة فقالت إنها قد وهبت نفسها وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي خالصة لك دون المؤمنين خب فقالت إنها قد وهبت نفسها لله ولرسوله صلى الله عليه وآله فماذا قال النبي فقال ما لي في النساء من حاجة بعد خلاص أنا رايح من الدنيا بعد ما لي غرض الآن في النساء ما لي في النساء من حاجة واحد بعد تدري قام فقال رجل زوجني ما تريدي يا رسول الله أعطني إياها فقال رجل زوجنيها قال أعطها ثوبا يعني المهر خلته قال لا أجل قال أعطها ولو خاتما من حديد فاعتل له بعد ما عندي يعني بلاش يعني ريبها بلاش مجانا فاعتل له فقال ما معك من القرآن عندك شيء من القرآن على الأقل سورة الناس ولا الفلق قال كذا وكذا قال فقد زوجتكها بما معك من القرآن خب بتقريب أولا دلت الرواية على مشروعية تقديم القبول على الإيجاب في عقد النكاح حيث إن الرجل هو القابل وأنشأ القبول قبل صدور الإجاب حيث قال زوجنيها ثم حصل الإجاب بقول النبي صلى الله عليه وآله زوجتكها بولايته صلى الله عليه وآله على المسلمين ثانيا إذا دلت الرواية على جواز تقديم القبول على الإجاب في النكاح دلت من باب أولى على جوازه في سائر العقود هذا ما ورد في كتاب البخاري وأما ما ورد في كتاب الكافي فمعتبرة محمد بن مسلم لاحظ هل في فرق بين ما نقله البخاري وما نقله الكليني عن الباقر عليه السلام قال جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وآله فقالت زوجني فقال رسول الله صلى الله عليه وآله من لهذا؟ فقام رجل فقال أنا يا رسول الله فقال ما تعطيها فقال ما لي شيء فقال لا قال فأعادت المرأة تريد تتزوج يعني ما أكو شارة فأعاد رسول الله صلى الله عليه وآله الكلام فلم يقم أحد غير الرجل أو غير الرجل نعم ثم أعادت فقال رسول بعد مرة ثالثة عادة فقال رسول الله صلى الله عليه وآله في المرة الثالثة أتحسن من القرآن شيئا قال نعم فقال قد زوجتكها على ما تحسن من القرآن فعلمها إياه والرواية كما سبق واضحة الدلالة وهي معتبرة السنة وبقي الكلام فقط نسألكم كما وعدناكم عن سهل بن سعد الساعدي فهل وصلتم بحسب بحثكم إلى قناعة في سهل بن سعد الساعدي سواء في وثاقته أو في ضعفه في إماميته أو عدم إماميته؟ من وصل إلى شيء فليتفضل مشكورا حتى نرى كيف وصل إلى النتيجة. نعم كيف ما ورد والقرآن قد مدحه وأثنى عليه، لقد رضي الله عن المؤمنين والمؤمنات إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. هو من الذين بايعوا النبي بيعة العقبة، والله يقول رضي الله عنه وأثابهم فتحا قريبا، وهو إذن هو من العدول بناء على نظرية عدالة الصحابة. نعم القرآن بعد مدح الله يقول رضي الله عنه. كيف؟ بعد الحسد؟ بعد بما أن الله مدحه بعد العدول يحتاج إلى دليل. نستصحب لو شككنا أنه هل تغير، نقول قطعا جزما حين البيعة بيعة العقبة كان من الأتقياء الصالحين المرضيين. إذا شككنا استصحبنا بقاء عدالته ومرضيته ومقبوليته، كما يستصحبون في علي النبي حمزة البطائني الذي كان أيام الوكالة عند الإمام الكاظم، أيام الإمام الكاظم عدنا بعد ذلك انحرف، فيستصحبون بقائه على العدالة عند الشك. ولذلك استدلوا بهذه الآية على عدالة الصحابة بعد وعدلوا جميع الصحابة، مع أن الحاضرين في بيعة العقبة 1400 صحابي فقط، وقالوا كل الصحابة يبلغون أكثر من 120,000، لأن الذي حضر في واقعة الغدير فقط 120,000، فقالوا كل 120 وغيرهم بعد، كل من رأى النبي صلى الله عليه وآله وروى عن أو صاحبه سنتين على الخلاف في معنى الصحابي كلهم عدول، ولا مطعن ولا مرمز. وعلى كل حال احنا نقول لك بالآية، خلينا من النظرية، خلينا من الآن الآية، خلك من النظرية، ما تقول في الآية، تريد آية أخرى؟ والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه.
هذه
الآيات
فيها
ما تثبت العجالة
في الجملة،
في
الجملة بيعت
العقبة
بمكة
النبي
عمره 15.
طيب نعم، لكنه بايع النبي صلى الله عليه واله بيعه العقبه. طيب حتى لو عمره 7 سنين، حتى لو عمره 7 سنين افترض عمره سنتين، حتى ما في مشكله، قالوا عمره 15 لا مشكله، يعني حين العقبه هذا خلاف. على كل حال هو اكبر صحابي عمر، اخر من توفي من الصحابه هو سهل بن سعد الساعدي، اخر صحابي كان من المعمرين معروف عنه ذلك. فهذا الذي قال انه كان عمره عند وفاة النبي مثلا صلى الله عليه واله عمره 15 ممكن يتعارض، لكنه لما نقول انه حضر بيعة العقبة، ثم حضر هو على كل حال مشمول. والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. كيف؟ ولذلك هذه الآية والآية الثانية وهذه الآية كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، استدلوا أيضا بهذه الآية على عدالة الصحابة. كنتم خير أمة يعني أنتم يا أمة النبي خير الأمم، كلهم عدول، ومن يطعن فيهم رد على الكتاب، رد على الله وعلى النبي الذي يقول خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم.
الآية الثالثة من خير الله تكون وجدانا مع الخارج، فما رأت في الأمم من طالب ومن طالب، فبالتالي لابد من تخصيصا مثل أن نصلي شطر الحجاز ووجود الكعبة، فما كنتم خير أمة لوجود بعض المرضيين العصاميين، فبغض النظر
خب خلنا من هالك الخير أمة، خوب رضي الله عنهم ورضوا عنه
حتى
كلها قول كيف اعطينا جواب على الله يسوع حتى يقول رضي الله عنهم رضوا عنه.
هذا اللي بايعوا نتبع بانه
رضوا عنه. اذا الامام يقول الان يقولون اذا قال الرجال اذا قال الصدوق رضي الله عنه يقولون في الوثاقه. اذا الصدوق فكيف رب العالمين يقول رضي الله عنهم ورضوا عنه تقول ايدي الوثاقه.
كمان الزينين منهم
ننظر غدا حتى تراجعوا والحمد لله رب العالمين.